فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي. عقد هذا الفصل للكلام على صفة الطواف وما يتعلق به من أحكام. قال: وعند قدوم الحاج مكة. الحاج تعم كل الحجاج، لأن كلمة حاج نكرة دخلت عليها الألف واللام فتفيد العموم، يعني تستغرق كل الحجاج، يدخل فيها عموم الحجاج. الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر إلا البدء بالطواف، ما يتعلق بدخول المسجد والذكر، المسجد الحرام كغيره من المساجد يستحب في الدعاء المشروع حين دخول المسجد تقديم الرجل اليمنى والدعاء بحديث أبي أسيد وأبي حميد: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو حديث عبد الله بن عمر: أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، فإن تيسر أن يدخل من باب بني شيبة وهو باب الباب المسمى الآن باب السلام من جهة المسعف حسن، وإن لم يتيسر له يدخل من أي باب. والسنة أن يأتي مكة من أعلاها. إذا أراد الطواف فلا يستحب له أن يصلي تحية المسجد، فتحية البيت الطواف، والمقصود بتحية البيت الطواف يعني من أراد أن يطوف لا يصلي ركعتين كسائر المساجد، يشرع مباشرة بالطواف. حكم رفع اليدين حين رؤية الكعبة. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين حين رؤية الكعبة ولا الدعاء، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إذا رأى الكعبة. رؤية حديث كحلية بأمامة أن الدعاء يستجاب في 4 مواطن، ثم ذكر حين رؤية البيت يعني الكعبة، لكن حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الدعاء المروي في ذلك وهو لا يصح: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من زاره ممن حج واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا، لكن هذا لا يصح. أيضا روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا دخل ورأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. وعلى كل حال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعاء حين رؤية البيت، إنما يشرع فقط حينما يريد أن يطوف على ما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. يطوف للقدوم 7 أشواط. قبل ذلك يسن له أي الطبع، يسن له أي الطبع إذا كان هذا الطواف أول طواف يطوفه. معنى الطبع يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، تحت الإبط الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتمر هو وأصحابه من جعرانة، هذا عام الفتح، اطبعوا جعلوا أرديتهم تحت آباطهم ورموها على عاتقه الأيسر. هذه سنة في حق من يريد أن يطوف أول طواف فيطبع. قال: يطوف للقدوم 7 أشواط. يطوف للقدوم من حج كما مر بنا، قد يكون قارنا وقد يكون مفردا وقد يكون متمتعا. إن كان قارنا أو مفردا فهذا يكون طواف القدوم هو سنة، سنة على الصحيح، خلافا للمالكية. وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى نسب القول بالوجوب للجمهور، والصحيح أن الجمهور يرون استحباب لا يرون الوجوب، يعني طواف القدوم هو سنة خلافا للمالكية يوجبون طواف القدوم. يطوف للقدوم 7 أشواط، 7 أشواط، وهذا شرط من شروط صحة الطواف، أن يطوف سبعا، أن يطوف سبعا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي. ما ذكر ما يتعلق بسنن البدء. الشخص حينما يبدأ أو يريد أن يبدأ سيبدأ بالحجر الأسود، وهذا أيضا شرط من شروط صحة الطواف، يبدأ بالحجر الأسود. لو بدأ بغيره ما صح، لو بدأ مثلا بالركن اليماني فيبدأ بالحجر الأسود. له أحوال: الحالة الأولى أن يستطيع أن يقبل الحجر الأسود وأن يستلمه بيده، يقبله بشفتيه ويستلمه بيده، هذه سنة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، سأله رجل عن الحجر الأسود، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، يستلمه باليد اليمنى ويقبل بشفتيه. قال له أرأيت إن زحمت؟ قال اجعل رأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلمه ويقبله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يترك الاستلام والتقبيل، فربما خرج أحيانا وفيه دم، فكان ما يتركهما لا في شدة ولا رخاء رضي الله تعالى عنه. هذه سنة من السنة، يستلم ويقبل. إذا كان لا يستطيع التقبيل يستلمه باليد، يستلمه بيده. أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال ما تركت استلام الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما لا في شدة ولا رخاء، فيستلمه بيده، فيستلم باليد، وإذا استلمه باليد له أن يقبل يده. هذه سنة، فيستلمه باليد أو يستلمه بشيء آخر غير اليد يكون معه، كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى أنه يستلمه بمحجن، يستلمه بمحجن، والمحجن هو كعصا كبار السن المعكوف اللي يتوكلون عليه، هذا محجن إذ يستفيد منه الراكب ويحمله بيده، وإن كان أراد أن يلتقط شيئا من الأرض لا ينزل، يلتقطه بهذا العصا. في حديث أبي الطفيل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بعيره كلما حاد الركن استلمه بالمحجن وقبل المحجن، وقبل المحجن. ابن عمر في مسلم كان يستلمه بيده ويقبل يده ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، استلم باليد تقبيل واستلام، استلم باليد وتقبيل اليد، أو استلم بشيء آخر غير اليد ويقبل هذا الذي استلمه، إذا ما استطاع يشير إليه إشارة. في حديث ابن عباس صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاد الحجر الأسود أشار إليه وكبر، يقول الله أكبر ويشير إليه باليد، ويشير إليه باليد. في حديث عمر رضي الله تعالى عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إذا وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر، فاستقبله وهلل وكبر. في هذا الحديث فائدة، هو الاستقبال حينما تريد أن تشرع في الطواف تستقبل وتكبر. لكن في حديث مثلا أبي الطفيل وحديث ابن عباس اللي يظهر الله أعلم وهو يطوف يشير إشارة وهو ماشي، مع أنه لا يستقبل إنما حينما يحاذيه يكبر. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد واختلف في إسناده، هل في راوي، هل هو بعضهم يجاهل وبعضهم يرى أنه ثقة، والنفس تميل إلى أن الحديث ثابت إن شاء الله. حديث عمر هذا يتعلق أيضا بالاستقبال والإشارة. الذكر الذي يقال في حديث ابن عباس ذكرته قبل قليل يكبر، يقول الله أكبر، والظاهر يكبر حينما يشير بيده هكذا كإشارة السلام، كإشارة من يرفع يده لأجل السلام يقول الله أكبر، واليد التي يشار بها اليمنى والله أعلم هي التي يستلم بها. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. في حديث عمر قال وهل تقول لا إله إلا الله. عند الإمام مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بسم الله ويكبر، فإن الشخص قال بسم الله الله أكبر حسن لأنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لا يصح، أعني البسملة، لكن ثابتة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه أهم السنة التي تتعلق في الطواف ابتداء وحين المرور على الحجر الأسود، والإشارة والتقبيل ونحو ذلك تكون في أول الطواف، في أول كل شوط. على هذا في نهاية الشوط السابع
لا تكبير ولا إشارة ولا استلام ولا تقبيل. التكبير وبقية السنن تكون حين بدء الشوط وليست في نهايات الشوط.
عند قدوم الحاج مكة يطوف القدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي.
قال يرمل في الثلاثة الأول،
حمك الله. الرمل هو المسارعة مع مقاربة الخطى، يعني يسرع يخب كما في إحدى روايات ابن عمر، خبب مشي الخبب مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. قال يرمل في الثلاثة الأول، يعني في الأشواط الثلاثة الأولى. الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم في حج أو عمرة يرمل ثلاثة ويمشي أربعة. قال يرمل ثلاثة، فالسنة تكون الرمل في ثلاثة الأشواط. في أكثر الأحيان المطاف يكون مزدحم، خصوصا إذا كان الشخص يريد الدنو، هل الأفضل أن يكون قريب من الكعبة ولا يستطيع أن يرمل، أو يبتعد ويرمل، أو يتمثل جهة أخرى كالدر الأول، أيهما أولى؟ أهل العلم عندهم قاعدة يقولون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. الرمل متعلق بذات العبادة فهو أفضل من المتعلق بمكان العبادة. فعلى هذا البعد عن الكعبة مع الرمل أفضل من القرب من غير رمل لمن أراد أن يطوف طواف القدوم أو أول طواف يطوفه. والأمر ليس خاصا بالطواف، مثلا في الصلاة الصف الأول فأفضل من الصف الثاني، لكن لو هناك شيء يزعج في الصف الأول فإذا رجع الشخص للصف الثاني كان أدعى للخشوع، يقال ارجع إلى الصف الثاني على القاعدة التي ذكرته، وكذلك في غير ذلك من العبادات. يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي. عندنا رمل وعندنا اطباع، وهي في الطواف، في أول طواف يطوفه. فالرمل في أول طواف سنة دائمة، أما الاطباع فأيضا هو في الطواف، لكن أحيانا قد يوجد الرمل ولا يوجد الاطباع. يسن في حقك الرمل لكن لا يسن في حقك الاطباع. كيف؟ نفترض الشخص مثلا حاج ثم ذهب مباشرة إلى ميناء يوم العيد، تحلل ولبس ملابسه، سيطوف للإفاضة من غير إزار ورداء، هل يمكن أن يطبع؟ لا يمكن، لكنه له أن يرمل، يعني أول طواف يطوفه. الاطباع قد يوجد وقد لا يوجد، لكن الرمل له. يرمل في الثلاثة الأول يمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن ونحوه بيده، معه مثلا منديل، يعني علبة مثلا منديل جعلها تمس الحجر ثم قبلها، معه كتاب جعله يمس الحجر وقبل، أو غير ذلك من الأشياء. تقدم كلام على هذه السنة. قال ويستلم الركن اليماني والركن الأسود، ويستلم الركن اليماني والركن الأسود. عندنا ما يتعلق بأركان الكعبة أربعة: الركن الأسود أو الركن الذي فيه الحجر الأسود، الذي يليه الركن العراقي، ثم الذي بعده الركن الشامي، ثم الذي يليه الركن اليماني. الأسود، العراقي، الشامي، اليماني، هذه الأركان الأربعة. قال ويستلم الركن اليماني، لحديث ابن عمر ذكرته قبل قليل، قل ما تركتما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها في شدة ولا رخاء. فيستلم الركن اليماني والركن الأسود أيضا يستلمه أحيانا، والسنن ذكرتها قبل قليل. هل هذا مجرد الركن اليماني يستلمه فقط ولا يقبل؟ هذا الصحيح، التقبيل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركن اليماني، والركن اليماني هو اللي يكون قبل الحجر الأسود، وعلى هذا أيضا لا يشير إلى الركن اليماني، وأيضا هذا صحيح، فالإشارة ليس لها أصل،
التقبيل له أصل لكنه لا يصح، أما الإشارة ليس لها أصل بمعنى لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف، أما التقبيل فنقل لكنه لا يصح. ناتي للركن العراقي، لا يستلم ولا يشار إليه ولا يقبل، وكذلك الركن الشامي. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الركن العراقي والشامي كسائر الجدار، لأن ستة أذرع من الحجر هي من البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة سألت قال إن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا أن قومك حدث عهد لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وإن كانت عائشة حفظت يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى النبي صلى الله عليه وسلم لن يستلهما لأنهما من البيت، يعني من سائر جدار البيت. إذن هذا هو السبب لا يستلمان، الحقيقة ليس تركان إنما هو كسائر الجدار الركن بعد ذلك لكنه تبع الحطيم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنكر على معاوية حينما استلم الركن العراقي والركن الشامي. أحيانا نحفظ الحجر الأسود الركن العراقي الركن الشامي اليماني ثم ننسى. إذا أردت ألا تنسى تصور الكعبة، الآن الركن اليماني قريب من جهة اليمن، الآن نحن الآن جنوب، الركن اليماني جهة الكعبة، بعد ذلك ركنان، أيهما إلى جهة اليمين؟ العراقي. تعلمون أن جهة اليمين هي جهة المشرق بالنسبة لما يتعلق بالخريطة، والعراق أقرب إلى الخليج أو أبعد من الشام؟ أقرب. إذن الذي بعد الحجر الأسود هذا العراقي لأنه يميل إلى جهة العراق، أما الذي يليه ويقابل اليمن يكون جهة الشام، جهة مثلا فلسطين والأردن وسوريا ونحو ذلك. إذا تصورت مثل هذا الشيء لن تنسى إن شاء الله أن هذا هو العراقي وأن هذا هو الشام، أما إذا حفظته فتنسى. ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكفي القارن وكذلك المفرد، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ليرد على الأحناف حيث يوجبون عليه طوافين وسعيين. والمقصود طواف واحد أي طواف الركن، لأن طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة لا يبدأ به إلا بعد الانصراف من المزدلفة، يدخل وقته بعد الانصراف من المزدلفة، هنا يدخل وقته. فلو طاف قبل ذلك يعني حين قدوم قبل ليلة المزدلفة لم يصح عن طواف الركن. ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ما دليل ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، تعلمون أنها كانت قارنة في نهاية الأمر، إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فطواف عائشة رضي الله تعالى عنها بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها والحديث الصحيح. فإذا كان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد فكذلك المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد. ويكون حال الطواف متوضيا ساترا لعورته، ويكون حال الطواف يعني حينما يريد أن يطوف متوضئا، الوضوء معروف. ما الدليل على أنه يتوضأ؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف. فلا إشكال في مشروعية الطواف، لكن الإشكال هل هو واجب أو مستحب، هذا الخلاف. والشيخ كما تلاحظون ما جزم، قال ويكون متوضئا، ما جزم، أشير إلى خلاف المسألة. أهل العلم لهم في مسألة حكم الوضوء والطهارة من الحدث للطواف، الجمهور يرونه شرطا لصحة الطواف، يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. هل نوجب الاطباع؟ هل نوجب الاستلام؟ هل نوجب التكبير؟ لا، نقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها لا تدل على الوجوب، إنما تدل على أصل المشروعية وهي الاستحباب. فالوجوب لا بد له من دليل خاص يكون أمر. يستدلون بحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اختلف فيه في رفعه ووقفه، فليظهر لي والله أعلم أن الحديث موقوف على ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى على قول بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت الصلاة يدل على أنه يعطى أحكام الصلاة في الجملة، لكن لا يلزم إذا أعطي أحكام الصلاة في الجملة أن يعطى كل أحكام الصلاة، من ذلك الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، المنتظر الصلاة في صلاة، هل يشترط له أن يستقبل القبلة؟ لا يشترط له أن يستقبل القبلة، فالطواف يعطى أحكام الصلاة في الجملة لكن لا يجب له كل ما يجب للصلاة، فلذلك يجوز فيه الكلام، الكلام مبطل للصلاة، لا يشترط فيه تسليم، بل لا يشرع فيه تسليم، والصلاة لا يتحلل منها الشخص إلا بالتسليم، لا يشترط له تكبير ولا ذكر. فالصحيح أن الحديث لو صح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه يشابه الصلاة، يكون يشابه الصلاة في بعض الأحكام لا يعطى كل الأحكام. قد يقول قائل ما الدليل على عدم الوجوب؟ الأصل وعدم الوجوب، فلا بد من دليل يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت، فلما كان الحيض يمنع من الطواف نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان الحدث أيضا يمنع من الطواف لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما لم يعمر صلى الله عليه وسلم بل ذلك على عدم الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر 4 مرات، وحج واعتمر مع الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم ينقل عنه حرف واحد في الأمر بالوضوء للطواف، فلو كان واجبا لا بينه كما بين الوضوء للصلاة. هذا يدل والله أعلم على أن الطواف يستحق له الوضوء. والإشكالية الآن اللي يحصل من بعض الناس قد يحدث في أثناء الطواف يكون اقتحام، والحمد لله الأمر فيه يسر، أثم وأنت محدث، أو ينسى فإذا كان قريب من المطاف قال لم أتوضأ ولا يوجد مكان يتوضأ فيه، ولو أراد أن يذهب يتوضأ ويرجع قد يحتاج إلى ساعتين أو لك في شدة الزحام، نقول الأمر في ساعة إن شاء الله. فالطهارة من الحدث مستحبة وليست واجبة. وإحنا قال كان متوضئان ويكون حدث متوضئان، أيضا الفقهاء يقولون أيضا الطهارة من الخبث يعني من النجاسة بناء على أن الطواف صلاة، فإذا كان الوضوء ليس شرطا فالطهارة من الحدث أيضا ليس شرطا، إنما يقال يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء، تستحب له الطهارة من النجاسة. قال ساترا لعورته، يكون حال الطواف ساترا لعورته، مر بنا وجوب ستر العورة، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، في حديث سعيد في مسلم، فيستر عورته. وليتصور أن الحرم يخلو من طائف أو مصلي فيجب عليه أن يستر عورته. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيحين في قصة إرسال أبي بكر وكان مما أمره أن يقول وألا يطوف بالبيت عريان، وألا يطوف بالبيت عريان، فيجب على من يطوف أن يستر عورته. قال والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، والحائض تفعل ما يفعل الحاج، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، في بعض الروايات حتى تغتسلي. وناخذ من ذلك فائدة، قال غير أن لا تطوف بالبيت أن المناسك كلها لا تشترط لها الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الأكبر إلا الطواف، على الخلاف الذي ذكرته قبل قليل في مسألة الوضوء. على هذا لو أحرم من غير طهارة من الحدث جائز، إنما الطهارة مستحبة. لو أحرم وهو جنب ما الحكم؟ جائز إحرامه صحيح. الحائض والنفساء يجب عليهما الغسل وتحرمان، فكذلك من يجب عليه الغسل بسبب الجنابة. قل كذلك لو وقف بعرفة مثلا وهو جنب، أو محدث حدثا أصغر، أو في المزدلفة،
أو حال رمي الجمار وهو محدث أو السعي.
إذا كان محدثا مناسك العبادة صحيحة، إلا الطواف تشترط له الطهارة من الحيض والطهارة من الحدث الأصغر ذكرته قبل قليل الخلافي.
والحائض وكذلك النفساء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الحيض نفاسا في دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنها في حيضها في سرف لما وجدها تبكي، قال أنفستي، ولكن تقول أنفستي بالفتح. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها حديثها في مسلم حينما كانت معه في الخميلة فحاضت فقامت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي أو أنفستي؟ قالت نعم، فأدخلها معه في الخميلة. الشاهد من ذلك أن الحيض يسمى نفاسا، وأهل العلم كما مر بنا مجمعون في الجملة على أن حكم النفس حكم الحائض، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت. فالطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف، وهذا محل إجماع بين أهل العلم في حال الاختيار. يعني إذا كانوا المرأة في حال الاختيار يشترط أن تكون طاهرة من الحيض وكذلك من النفاس، إنما الخلاف إذا كانت مضطرة، إذا كانت مضطرة. فذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وقبله شيخه ابن تيمية وأيضا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز أن المرأة إذا كانت مضطرة لها أن تطوف وهي حائض. والمقصود هنا بالاضطرار هم يتكلمون، خصوصا المتقدمون يتكلمون عن امرأة في رفقة، إذا ذهبت هذه الرفقة إما أن تذهب من غير طواف تبقى لازالت محرمة، أو تبقى لوحدها وعليهم خطر. إذا بقيت هي وليه سافرت القافلة يصعب عليهم أن يرجعوا إلى بلدهم، كان خطر. كذلك الآن قل مثلا لو كان هناك مثلا في فوت عليه في الطائرة وربما لا تجد حجزا إلا بعد فترة ونحو ذلك فتخرج هذه المسألة. أما إذا كان الشخص ليس عليه حرج، مثلا في حالنا هنا على سبيل المثال امرأة مثلا نجران حسن من أهل نجران أتت، فلما أرادت أن ترجع لم تطف طواف الإفاضة وقد حاضت، هل نقول لها هي مضطرة طوف وانت حائض؟ ليست مضطرة، ترجع إلى أهلها، ومتى ما طهرت ربما في نص يوم أو نحو من ذلك تذهب تأتي إلى مكة وتطوف وترجع إلى بلدها. أليس هناك اضطرار؟ كلام المتقدمين لا ينزع على بعض الحالات التي عندنا، مثلا شخص بعيد قد يتأثر أو ربما لا يستطيع أن يحصل على رخصة لأجل أن يدخل فجلا قد لا يتيسر، فيخطي بعض أهل العلم حينما ينزل كلام المتقدمين على بعض الصور تحصل في حالنا. وقال في مثل من هو داخل المملكة لا تنزل، يعني هذا الأصل لا تنزل، لكن لو كان امرأة قالت نعم أنا داخل المملكة لكن بالكاد أنه زوجي أتى بي ولي وأنا وياه 10 سنين كل سنة يماطل بي، إن رجعت لن يعود بي مرة ثانية ولن أجد من يعود بي. في مثل هذا نقول نحن في حد اضطرار، لكن في الأصل وفي الجملة الناس ليسوا في حد اضطرار. المرأة تجد أخاها، تجد زوجها، تجد ابنها، تجد غير ذلك، فينتبه لهذه المسألة وعدم الخلط بين كلام المتقدمين وحال من هو داخل المملكة. والحائر تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، ويندب يستحب الذكر حال الطواف بالمأثور. المقصد من الطواف هو ذكر الله عز وجل. في حديث عائشة إنما تعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والحديث يروى عن عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عليها من كلامها، وليظل الله أعلم أنه موقوف على عائشة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد من الطواف والسعي هو ذكر الله عز وجل، فالذكر مستحب. لكن قال ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. ما هو المأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر بنا
التكبير الله أكبر،
حديث عمر إن صح
التهليل فاستقبله وهلل وكبر،
هذا عند الحجر الأسود.
أما بين الركن اليماني والحجر الأسود ففي حديث عبد الله بن الساعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن الساعد أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين،
وما عدا ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح.
فليس هناك أدعية مأثورة أو أذكار غير ما ذكرت. يحمل كلام الشيخ تعالى ويندب الذكر حلطة بالمأثور، يعني أذكار ليست خاصة بالطواف، تكون عامة سواء كانت من القرآن أو من السنة، يقول هذه الأذكار. وأعظم الذكر القرآن، فإذا قرأ القرآن أيضا هو ذاكر. وحينما قال يندب يدل على أن الأذكار ليست واجبة والاستلام ونحو ذلك. لو أن شخصا نوى الطواف فقط وطاف سبعا ولم يتكلم بكلمة ولم يشر إشارة، الطواف هو صحيح، وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف هو حينما يدور على الكعبة سبعا بدءا من الحجر يكون امتثل الأمر. هذه الأشياء من السنن. ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. وبعد فراغه، بعد فراغه من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، يصلي ركعتين سنة الطواف وهما سنة. فإذا قلنا أن طواف القدوم سنة فكذلك ركعتا القدوم سنة. قال في مقام إبراهيم، يعني عند مقام إبراهيم. مقام إبراهيم المقصود به هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام حينما كان يبني الكعبة ويدير الحجر حتى يبني، هذا المقصود به المقام. فالمقام الحجر، وما تلحظونها الآن من زجاج وقبة نحاسية ورصاص هذه كلها مغطى بها الحجر. المقام إبراهيم هو مجرد حصات كان يصعد عليه إبراهيم عليه السلام، هذا هو المقام. لقول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه حينما فرغ من الطواف قال نفذ إلى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلفه ركعتين. ومقام إبراهيم عليه السلام هل هو في هذا المكان الموجود أو كان لاصقا في الكعبة ثم حول إلى مكانه؟ وعلى قول أن حول، من الذي حوله؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ وهل حوله أعاده مكانه أو لا؟ الأدلة في هذا الباب فيها شيء من التكافؤ، والذي يترجح لي والله أعلم أن المقام كان في مكانه ثم نحته السيول في الجاهلية فجعلوه لاصقا بالبيت فأعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكانه، ثم أتى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه سيل نحاه فجعلوه أيضا لاصقا في البيت ثم أعاده عمر رضي الله تعالى عنه إلى مكانه. فالمقام في مكانه الآن هو مكانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد إبراهيم عليه السلام. فعلى هذا إذا وسع الأمة 14 قرن يبقى في مكانه فليسع الأمة بعد ذلك أن تبقي في مكانها، فليظل والله أعلم عدم مشروعية تحويل المقام من مكانه. هذه ثمرة الخلاف، هل المقام في مكانه الآن أو نحي عن مكانه وكان لاصقا في الكعبة. يصلى كان في مقام إبراهيم، وإن صلى في أي مكان أجزاء سواء صلىها داخل الحرم أو خارج الحرم. عمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد الصبح ثم خرج خارج الحرم وصلى ركعتين خارج الحرم. فالصلاة في المسجد أو في خلف مقام إبراهيم ليست شرطا للصلاة، قد يصليها خلف المقام المتيسر، قد يصليها في بعض في أنحاء المسجد، قد يصليها خارج الحرم،
قال يصليها بهذه النية، يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى الكافرون، في الثانية الإخلاص بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والحديث إن شاء الله أي أعني ذكر الكافرون والإخلاص هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام ابن جعفر. وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، والاستلام يكون باليد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام قال ثم أتى الركن فاستلمه، وحينما قال ثم يعود إلى الركن فيستلمه الحديث ورد في استلام النبي صلى الله عليه وسلم الركن بعد طواف القدوم، وأهل العلم يعدون المسألة بعد كل طواف إن تيسر، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة إذا كان واجبا أو طواف الوداع، يستحب للشخص لو تيسر بعد فراغه من صلاة سنة الطواف أن يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر له ذلك بعد كل طواف. وهذا كما ذكرت لكم في درس مضى أن أهل العلم مجمعون إجماعا عمليا على القياس في العبادات، فيكون هذا من باب القياس، وإلا النص ورد في طواف القدوم فقط وهو سنة، وأهل العلم يعدون الحكم في كل طواف. ممن يعدي هذا الحكم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انتهى الكلام على ما يتعلق بصفة الطواف، نأتي إلى الكلام على شروط الطواف. متى يكون الطواف شرعيا مجزئا؟ أن يطوف سبعا كما ذكر الشيخ الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمرا مجملا، واللي يطوفه بالبيت العتيق بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سبع. أيضا أن يبدأ من الحجر الأسود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله خرج بيانا لأمر واجب فيقوم من الحجر الأسود. أيضا للنية لما تقدم، النية مر بنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، الحكم عام. أيضا نكون الطواف داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام، والزيادات التي زيدت فيها لها الحكم، وهذا محل إجماع، فلو طاف خارج المسجد لم يجزئه بالإجماع، فلا بد أن يكون داخل البيت. أن يطوف من وراء الحجر، لو دخل من الفتحة التي في الحجر ما عزعه، لأن جزء من الحجر ستة أذرع هي من الكعبة، فليصح عليه أنه طاف بالبيت. النية أيضا المولاة في الطواف من باب السنن، فلو طاف بعض الطواف ثم انتقض وضوءه على القول بأنه شرط فذهب ليتوضأ ثم رجع يبني على ما مضى، أو شعر بشيء من التعب يجلس، أو أراد أن يرتاح، أو رأى شد الزحام ونحو ذلك، له أن يجلس ويقود مرة. فالموالاة هي من باب السنن وليست من شروط صحة الطواف. أيضا من شروط الطواف ستر العورة على ما تقدم قبل قليل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وياه: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالماثور، وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلال، صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. فصل. في هذا الفصل تكلم على أحكام السعي، الذي قبله الكلام على أحكام الطواف، وفي هذا الفصل كلام على صفة السعي وما يتعلق به من أحكام. قال: ويسعى بين الصفا والمروة. حينما قال ويسعى ما قال ثم يسعى أو قال فيسعى، فحينما قال ويسعى يدل ذلك على عدم اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى لو فرغ من طوافه الصبح لو أخره مثلا إلى الليل أو إلى الغد أخر السعي جاز. فالموالاة بين الطواف والسعي مستحبة، دليل الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من البيت قال فخرج إلى الصفا فلما دنا، قال ثم خرج إلى الصفا أو قال فخرج إلى الصفا فلما دنا من البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طوافه ومن سنة الطواف شرع في السعي مباشرة. هذا يدل على استحباب الموالاة. أما عدم الوجوب فإذا سعى الشخص صدق عليه أنه امتثل الأمر، ويسعى بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. الصفا هو الجبل الأول الذي يبدأ به، والمروة هي النهاية، فتكون البداية من الصفا والنهاية بالمروة. قبل ذلك يستحب له إذا دنا من الصفا أن يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهل يكمل الآية أو لا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا تنه عليه الطواف بهما، أو يكتفي بموطن الشاهد اللي يظهر من يكتفي بموطن الشاهد منها إن الصفا والمروة من شعائر الله لأجل شيء ذكر الله عز وجل الصفا أولا فيبدأ به، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر أبدأ بما بدأ الله به، فيكتفي بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله ولا يتم. وتقال مرة واحدة إذا دنا من الصفا ولا يكررها بعد ذلك. فإذا أتى الصفا وأراد أن يبدأ بالسعي يستحب له رفع اليدين كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، ويستحب له أن يكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما في حديث جابر عند الإمام مالك، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دعاء. ثم مرة ثانية يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الذكر، ثم يدعو. كم دعا من مرة؟ مرتين، يكبر ثم يقول لا إله إلا الله لا شريك له، ثم بعد ذلك لا يدعو ينصرف. هذا الدعاء على الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالذكر، فالتكبير ذكر، لا إله إلا الله لا شريك له ذكر فيجهر به، أما الدعاء فيسر به. الأصل في الدعاء الإسرار، لذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في السعي، ولم يحفظ عنه كما مر بنا قبل قليل دعاء إلا بين الركنين ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الأصل في الدعاء الإسرار. وبهذا يتبين لنا خطأ من يشوشون على الناس في باب الأدعية، تجده يدعو بصوت مرتفع وجماعي من أول يبدأ الطواف حتى ينتهي، وكذلك من أول ما يبدأ السعي حتى ينتهي منها. قل لا، هذا ليس المشروع. الدعاء يسر فيه، الذكر نعم هو الذي يسر به. فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء حال الصفا وحال المروة، فعلى ذلك في الصفا وكذلك في المروة، على المروة كما في حديث جابر قال فصنع على المروة كما صنع على الصفا، ويكون هذا في أول شوط. فعلى هذا إذا انتهى من السابع، من الشوط السابع على المروة، لا يكبر ولا يرفع يديه ولا يدعو. ذكرت قبل قليل لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دعاء، إنما حفظ عن ابن عمر، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام لا تنزعه مني إلا توفيتني وكلمة نحوها. فالمحفوظ هو من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أعني الدعاء، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. إذا فرغ نزل إلى المسعى، إذا وصل المسيل أو الوادي، والوادي الآن فيه بلاط رخام أخضر أيضا أنوار خضر تبين، هذا مكان الوادي. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فحين أتى المسيل سعى، أتى المسيل سعى، وفي رواية خبى، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى المسيل سعى، يعني أسرع. هل هناك ذكر أو دعاء في الوادي؟ صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في هذا الوادي: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. عن ابن عمر أيضا عند ابن أبي شيبة أيضا يقول: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. سم في الوادي، في مكان الوادي فقط، إنا اللي هو ما بين العلامات الخضر أو الرخام الأخضر. الدعاء في الوادي، الدعاء يكون في الوادي من الآن مجهولة أنوار خضر وأيضا رخام أخضر من بدايته إلى نهايته اللي هو في الوادي فقط.
مجرد
ركبة إيه نعم. أقولها. إيه نعم. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا عن ابن مسعود بن عمر، روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، إنما هو من كلام ابن مسعود ومن كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما بقية الأدعية أو الأذكار لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، في اجتهاد الشخص في باب الذكر وفي باب في باب الدعاء. أي أمر نحتاجه ونريد تكميل أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله أنا أجل. ويسعى بين الصفاء والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور. المأثور هو الذكر حال الصفا والمروة، والدعاء المأثور على الصفا عن ابن عمر، وفي الوادي عن ابن مسعود عن ابن عمر، ومع ذلك ليس فيه مأثور فيجتهد الشخص في ذلك. أما ما تلحظونه من بعض الكتب دعاء في الطواف وفي السعي الشوط الأول ونحو ذلك، هذه كلها ليس لها أصل. قال: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلا. الشيخ رحمه الله قال: بعد السعي ما ذكر التقصير والحلق، فعل الشيخ رحمه تعالى اكتفى بذكر الحلق في صفة الحج. وعلى كل حال حكم حلق الشعر أو التقصير بالنسبة للحاج أو المعتمر، هل هي إطلاق من محظور أو نسك؟ الشخص ونكتب على سبيل المثال المرأة من هي عن النقاب حال الإحرام مثلا، هل يقال إذا المرأة فرغت من عمرتها هل يقال يستحب لك أن تلبس النقاب؟ نقول لها يستحب؟ لا، لأن النهي عن النقاب حينما انتهت من عمرتها هو الآن كان محظور فرغت منه فليقل سهل. كذلك الشعر من هي عنه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهل الحلق إطلاق من محظور أو نسك؟ محل خلاف بين العلم. من يرى أنه إطلاق من محظور يقول كما أن الشخص لا يجب عليه مثلا أن يتطيب أن يلبس العمامة لأن محظورة الإحرام، فكذلك لا يجب عليه أن يأخذ من شعره، فهو فمجرد محظور الآن تحلل منه. أما من يرى وجوب الحلق فيستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، والأصل في الأمر الوجوب. أيضا الله عز وجل ذكر حالهم حين الفاتح قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالله عز وجل حينما ذكر وصفهم دل ذلك على أنه نسك وليس من باب إطلاق المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة، فلو كان الأمر على الإباحة لما دعا لهم. الأصل أن الشخص إذا فعل أمرا مباحا لا يثنى عليه ولا يدعى له، هذا دليل والله أعلم أن الحلق من باب النسك وليس من باب المحظورات التي أبيحت بعد التحريم، فيكون الأمر على الجواز. من يراه من إطلاق محظور يرى أن الحلق من باب الجواز، أما من يراه نسك فيكون واجب. وإذا كان متمتعا قال: صار بعد السعي حلال. قال متمتعا يعني تحلل من عمرته واصبح حلال الآن، يجوز له ما يجوز
ما كان مباحا قبل الإحرام، هذا معنى حلال، يعني الآن عاد كأنه لم يحرم. أما إذا كان مفردا أو قارنا فلا زال على إحرامه. إذا المفرد والقارن إذا طافوا وسعوا يكون الطواف سنة والسعي للحج أو للحج والعمرة في حق القارن، ولهم أن يذهبوا مباشرة إلى منى. لكن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى ويقصر حتى يتحلل من عمرته، فإذا ما تيسر له كما مر بنا في مسألة القران. قال حتى إذا كان يوم التروية اليوم الثامن أهل بالحج، معنى أهل بالحج أي لب بالحج، رفع صوته بالحج. أما إذا كان مفردا أو قرن لا يهل بالحج، إنما يلبي، يستحب له التلبية لأنه أصلا محرم، ويهل بالحج من أي مكان، من مكانه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانوا بالأبطح يهلون بالحج. فالشخص في مكانه، إن كان في منى يهل من مكانه، إن كان في مكة يهل من مكانه، بمعنى أنه يستحب له ضحى في اليوم الثامن أن يغتسل ويلبس الإزار والرداء ثم يلبي. لكن ما هو الحد النهائي؟ لا، قل لا يصح وقوفه بعرفة إلا محرما، فلو أخره جاز، لكن لا يقف ولا يزيه الوقوف إلا حال الإحرام.